السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في هذه الرسالة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يقول: فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة: من اتصف بها فهو نبي. طبعا الكلام ده كلام باطل، لأن النبوة أمر محض فضل من الله عز وجل، وتثبت النبوة بالأدلة الشرعية. أما أنه يثبت النبوة بأصول فاسدة فلا شك أن هذا فاسد. قالوا: أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية، ينال بها من العلم بلا تعلم، وأن تكون له قوة تخيلية، له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، لا يكون لها وجود في الخارج، وهذا لا شك ضلال. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله، وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولي العالم. ودعوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي قوة أنفس، فأقروا من ذلك بما يوافقهم أصولهم من قلب العصاحية دون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من الخصائص ما يحصل ما هو أعظم منه لأحاد العامة ولأتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وليس عشرة وليس أعراضا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول وعنه صدر كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك الغمر. ده يا أخوانا كله كلام باطل، كلام الفلاسفة الذي نقلوه عن هؤلاء الضالون وأرادوا أن يصبغوه بصبغة الشريعة. وهؤلاء زعموا أن العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل فقال له: أقبل فأقبل، فقال له: أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب. طبعا هذا الحديث كما سيقرر الشيخ الآن حكمه، ويسمونه أيضا القلم، لما روي أن أول ما خلق الله القلم، الحديث عند الترمذي، والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكره كما ذكر ذلك أبو حاتم البست والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليه. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليه، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، ليس معناه أنه أول المخلوقات. واضحة؟ وأول منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر، لما وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، ثم قال في فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب، فذكر أربعة أنواع من الأعراض. وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟ وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل عقلا كما في القرآن، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقوله أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل. ومن هنا يجي الخلل بقى. يبقى أهل السنة والجماعة واللغة دلت على أن العقل غريزة أوضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده. الفلاسفة قال لك لا، ده العقل شيء قائم بنفسه. طب هو فين ده؟ بقول لك خارج العالم. وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام للعقل والنفوس فيسميها عالم الأمر، وقد يسمى العقل عالم الجبروت والنفوس عالم الملكوت والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول، مع أنه قديم عندهم. والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم. ليس في لغة العربي ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدث، والله قد أخبر أنه خالق كل شيء وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن نظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر بها الرسول ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر. وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونزعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك كما قد بسط في غير هذا الموضع عليه رحمة الله. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص فقال إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعدن عنده هو العقل والملك هو الخيال والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال والرسول يأخذ عن الخيال، فلهذا صار عند نفسه فوق النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكره لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكره يحصل لأحد المؤمنين؟ والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثالهم وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الضراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بصوا يا أخوان، كما تعلمون أن الإنسان يترضى عن الإنسان ويثني عليه ويمدحه بما يعلم، لذلك تجد للشيخ الألباني قولين في الإخوان وكذلك للعلامة ابن باز، لما سمعوا كلاما فقالوا، فلما سمعوا كلاما آخر تغير الكلام طبقا للكلام المسموع. وهذا هو ديدن أهل الإنصاف دائما، بناء على ما يسمع ويستوثق من السماع يكون القول، وكذلك بناء على ما يقرأ ويستوثق من القراءة يكون القول. فشيخ الإسلام ترضى عن هؤلاء، مع أن إبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الضراني ومعروف الكرخي والجنيد وسهل بن عبد الله التستري لهم كلام خارج عن المنهج وخارج عن كلام أهل السنة والجماعة، فلعل شيخ الإسلام لم يطلع على هذا الكلام وبناء عليه ترضى عن هؤلاء. أما أننا نتكئ على ترضي شيخ الإسلام عنهم ونقول أن هؤلاء الكوم من علماء السلف ويؤخذ بقولهم، هذا لم يقصده شيخ الإسلام ولم يقصده أحد قط، فانتبهوا لهذا رحمكم الله. والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تبين قول هؤلاء، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام في صورة بشر، وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعربي ويراه الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يبقى يريد شيخ الإسلام من هذا الكلام أن يثبت بالنصوص الشرعية الخبرية أن الملائكة على عكس ما قال الفلاسفة. يبقى الفلاسفة قالوا هذا الكلام من وحي الخيال، أطرقوا لعقولهم العنان فبدأوا يفكرون ويظنون أن هذا هو الحق. فشيخ الإسلام أتى بالمنقول ليبين ضلال هؤلاء وأن ما قالوه غير صحيح بل هو باطل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كل هذا عن جبريل. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى. ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين وأنه روح القدس لغير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم المخلوقات، من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه دوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله، وأنهم أعلم من الأنبياء. وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق وقالوا الوجود واحد ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناس في مسمى الإنسان والحيوانات في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم، ولهذا جعلوا عبادة الأصنام ما عبدوا إلا الله. وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بالنسبة ما فأنا الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقر له بذلك، قالوا فاقض ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق. ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله ما عداواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء يعرفون الله من مشكاتهم، وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء. ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم من أعظم الناس ولاية الشيطان، نبهنا على ذلك. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال ومحل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل الإنسان الأمور بخلاف ما هي. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلينهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام. ها؟ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. حدث هذا يوم بدر، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأى جبريل يزع الملائكة والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منه، والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم، هؤلاء يعني من الصوفية، تأتيهم أرواح تخاطب وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة. كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار ابن أبي عبيد الذي أخبر به النبي في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم سيكون في ثقيف كذاب ومبير. وكان الكذاب المختار ابن عبيد والمبير الحجاج ابن يوسف. فقيل لابن عمر وابن عباس: إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، فقال: صدق، هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. وقال الآخر: قيل إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، فقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه. وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقي إليه ذلك الكتاب. ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء معين، وهذا مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هي من الأحوال الشيطانية. وأعرف من هؤلاء عددا شيخ الإسلام، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات يجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقتهم ونحو ذلك. حدثني بعضهم واللي راكبين معاه في عربية ولي من أولياء الشيطان، بيقولوا جايين من اسكندرية رايحين القاهرة، فبيقول للسواق عند البنزينة اللي جاي وقف قبل البنزينة بعشرة متر، وقف قال له هتعرف أعمل إيه؟ بص على أعداد البنزين، قال له عدد فين؟ قال له خلاص ده 10 كيلو ولندا تنور، قال له تبارك جنب البنزين قبل البنزين بالظبط ب 10 متر وقام واقف، وبالظبط ربع ساعة والتانك اتملى على آخره. وحقيقي عنده قوة خارقة وعنده شياطين استطاعوا أن يسرقوا البنزين من التانك ويحطوه في قلب تانك صغير. فهذا ليس بمستغرب وليس بعجيب، واخد بالك؟ لهذا حدثني بذلك من رآه بعينه. يقول ومنهم من كان تدله على السرقات يدعى بجرع يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقتهم ونحو ذلك. ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص أشبه ذلك، يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه، كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. واضحة؟ الحدوث اللي هي المخلوقات عن القدم، يعني ما لا يصف صفة القدم للمخلوقات بل الأزلية لله عز وجل. الله يكرمك يا محمود، عاوزك تركز في القراءة ماشي. يستدل بهذا على ما في الرأس، خلاص يا اخوانا ما تحاولوش تبيعوا المية في حاره السقايه، مش هقولها تاني. عنده شطحات، ولكن شيخ الاسلام لقول ثنائيه لا يعلمها. نعم نعم، وكان من الفلاسفة وكان وعنده من الضلال الكثير. نعم والله، قال قيل أنه رده الله إلى الحق ومات على صدره، صحيح البخاري على ما بلغنا من الناس. يقول التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق. وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطأ الجنيد في قوله إفراد الحدوث عن القدم، لأن قوله إن وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قاله في فصوصه ومن أسمائه الحسنى العلي، على من وما ثم إلا هم وعن ماذا وما هو إلا هم. لذلك مرة واحد يريد أن ينشر عقيدة وحدة الوجود في شخص، فقال له من حدثك أن هناك في الكون غير الله فلا تصدقه، فقال ومن الذي يحدثني؟ فهمتها؟ واضحة ولا مش واضحة؟ إذا حدثك أحدا أن في الكون غير الله فلا صدق، قال له من الذي يحدثه؟ يعني عاوز يقول له أنت البعيد غبي ما أنتش فاهم حاجة. إذا كنت أنت تقول بوحدة بالوجود وتعتقد أن الكون كله واحد هو الله، محمد وسعيد والجاموسة والبقرة تعالى الله عما يقول هي الله، فمن الذي يحدثني أن في الكون غير الله؟ إذا كان كل الكون هو الله فمن الذي يحدثني؟ فرد عليه وألقمه الحجة وبين له بطلان قوله. كل ده يا اخوانا جه منين يا اخوانا؟ من الفلسفه. كل الضلال ده من الفلسفة ومن علماء المتكلمين. ما هم جابوها في عهد الخليفة المأمون من عند الفلاسفة من اليونان، وبدأوا يقرؤون وتترجم، وبدأوا أرادوا أن يجعلوها من الشريعة وأن يجعلوا الشرع هو الفلسفة. دي آخر فضل دول من عند الكتاب. الأرسطو وأفلاطون دولت عالم زنادقة كفر، كانوا يعبدون الأصنام، وبدأوا يعني يتكلمون بالمعقولات بكلاما يعني يبلف العقول، فالناس جعلوهم فلاسفة، فبدأوا يضعون معقولات وثوابت نقلت إلينا. الناس عندنا اللي هم يعني عقيدتهم مخدوشة أرادوا أن يغلفوا هذه الأشياء بغلاف الشريعة، زي اللي بيحصل دلوقتي زي ما قلت لك، هذا الذي يحدث بعينه الآن. مع إحنا عندنا شريعة غض طريق شملت كل مناحي الحياة، خلاص ما ينبغي أبدا أن أتركها وأذهب إلى غيره، وشملت كل أمور الدنيا ما تركت من شيء إلا وتكلمت فيه، إما كلاما مجملا وإما كلاما مفصلا، فمن تركها وذهب إلى غيره لشك أنه ضال. يقول: فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهم، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالث. فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته، ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضعه. طيب ارجعوا ورا ثاني معايا كده. أقول لكم على حاجة بس عشان وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ الكلام ده كلام باطل. اللي شيخ الإسلام يرد عليه بقى معايا ماشي. فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وبين غيره وليس هو ثالث. فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، يعني ليس بثالث، والخالق جل وعلا يميز بين نفسه وبين مخلوقاته، ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرؤون يقرون به باطنا وظاهرا، وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمسان منهم وهو أحذقهم في اتحادهم لما قرئ عليه الفصوص، فقيل له: القرآن يخالف فصوصكم، فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال. ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام. ماذا يعني المحجوبون؟ إحنا حرام. فقلنا: حرام عليكم، وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر، فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمروده سبحان الله هجتين: من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب؟ وضحت. وقال الآخر: هذه مظاهر. فقال لهم: المظاهر غير المظاهر، أم هي؟ فإن كان ظاهرها فقد قلتم بالنسبة، وإن كانت إياها فلا فرق، وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبينا حقيقة قول كل واحد منهم، وأن صاحب الفصوص يقول المعدوم شيء ووجود الحق فاض عليه فيفرق بين الوجود والثبوت، والمعتزل الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الرب، وهذا زعم أنه عين وجود الرب فاض عليه، فليس عنده وجود مخلوق مبين لوجود الخالق، وصاحبه الصدر القوني يفرق بين المطلق والمعين لأنه كان أقرب إلى الفلسفة، فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف مفتاح غيب الجميع والوجود. وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكل العقلي يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا بشرط هو الكل الطبيعي، وإن قيل إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات وهو يخلق الجزء الكل، أم يخلق الشيء نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه. وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد. ويقولون النصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلما عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم، والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام. وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم فمن المخطئ؟ لكنهم يقولون إن الرب هو المصوب بجميع النقائص الذي يوصف بها المخلوق، ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الفصوص فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض، فإن المعلومة بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل، ويقولون من أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع. وقد قلت لمن خطبته منهم ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من خبر غيرهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمجازات العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كان عقليين أو سمعيين أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا. فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن تخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج. خذوا بالكم من دي أول لأنها خطيرة جدا. يقول لكن تخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج. احنا قلنا الأصل عند الفلاسفة انه يسرح بإيه؟ بخياله. فخياله صور له شيء معين هو مش موجود في الواقع فظنه واقع، وبناء على ذلك بنى معتقده وبنى كلامه. يقول وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين. وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين وغيره، ويجعلون المراتب ثلاثة، يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية ثم طاعة بلا معصية ثم لا طاعة ولا معصية، والشهود الأول هو الصحيح وهو الفرق بين الطاعة والمعاصي، وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة للإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة. ويقول شاعر أصبحت منفعلا لما تختاروه مني ففعلي كله طاعات. هيبدأ هنا الشيخ يتكلم عن مسألة عقضية عظيمة، وأرجو الله يبارك يا أخوانا أن تتحملوا، لأن لو أنا أريد أن أخل أنتهي من الرسالة، ولكن بفضل الله كل ما ذكره الإمام قرأناه عنه في كتبه ونعيه جيدا، ولكن لو بسطت مش هنعمل حاجة. فأنا هحاول أتعدل ونستدعى الأمر لتأبين أمور مهمة فنبين. هيبدأ الشيخ إن شاء الله يتكلم عن مسألة من صلب الاعتقاد، وهي الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وعدم وضوح الفرق بينهما يجعل العبد حتما ولا بد سينحرف عن طريق الله المستقيم. يقول شاعرهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. ده جبري، واخد بالك؟ هو ما ملوش دخل خالص. قال لك انا انت اللي بتختاره مني انا بعمله. طب اين ارادته واين مشيئته واختياره؟ قال لك ملناش. يقول شيخ الاسلام: ومعلوم ان هذا خلاف ما ارسل الله به رسله وانزل به كتبه، فان المعصيه التي يستحق صاحبها الذنب والعقاب مخالفه امر الله ورسوله، كما قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. الديني معناها الشرعي. وكانت هذه المسألة، يعني الشيخ أي مسألة للفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد رحمه الله له، ومن اتبع الجنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل، لأنهم تكلموا بأن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفي شهود التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه. بتتفرق بالاثنين، ويفرق بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. خليكم معايا كده، النصوص دي واضحة إن في فرق ولا ما فيش فرق. عارف بقى الصوفية عشان يخرجوا من المأزق ده قال لك: لا، القرآن له ظاهر وله باطن. وضحت؟ فالظاهر انتوا اللي بتقولوا به، اما الباطن احنا فاهمين ده لا مفيش فرق. طب الظاهر في قال لك لا، الباطن بيقول مفيش فرق. جه الضلال من هنا واخترعوا مساله الظاهر والباطن حتى يخرجوا من مثل هذه النصوص الصريحه. ولهذا كان مذهب السلف، سلف الامه وائمتها، ان الله خالق كل شيء وربه ومالكه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لا رب غيره، وهو مع ذلك امر بالطاعه ونهى عن المعصيه، ولا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يامر بالفحشاء. وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. واضحة دي؟ وأما المرتبة الثالثة أنه لا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله. فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هيعملوا إيه في النص ده؟ ها؟ أحسنت، ظاهر وباطن. ولا يتبرأ من الشرك والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبي مثل قصيدة ابن الفرد المسماة نظم السلوك، يقول فيها: لها صلاة بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلاة، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سوائي ولم تكن صلاة الغير في أداء كل ركعة. واخد بالك؟ هذا كلم عن وحدة الوجود، بيصلي لنفسه إلى غير ذلك من الضلال الذي مكتوب. فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه. طيب نقرأ الأبيات ديت: وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق، بل ذاتي لذاتي صلته إلى رسول إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآبائي علي استدلا، فإن ادعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجابت من دعائي ولبى، إلى أمثال هذا الكلام. ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول، إمتى بقى؟ لما جه يموت، ولما عاين ملائكة الاحتضار وعلم أنها غيره. واخد بالك؟ عين الحقيقة بقى. هو كان في الدنيا تخيلات يظنها في الواقع، طب وإن كانت في الخارج يظنها كرامات، فلما عند الاحتضار بان له الحق، يستطيع أن يستدرك. هو ده السواد: إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام. فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه. الله تعالى يقول: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله ليس هو الله. ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويموت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والبطن وهو بكل شيء عليم. وعند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة، أنت أخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، اللهم أمين. ثم قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. وأما قوله وهو معكم، فلفظ مع لا يقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، كقوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم. ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك والثوري وابن حنبل: هو معهم بعلمه. أما المعية الخاصة ففي قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم أسمع وأرى، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام. ما المعنى بالخبر الخاص؟ اللي هي المعية الخاصة، والخبر العام المعية العامة. بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. وأجمع سلف الأمة وأئمة على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته يوصف بما وصف به، بما وصف به وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سجوده. وقال ابن مسعود وغيره هو الذي لا جوف له، والأحد الذي لا نظير له، فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن اتصافه بأنه لا مثل له. وقد بسطنا الكلام عن ذلك في تفسير هذه الصورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن. وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله عز وجل له الخلق والأمر، كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليك، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الإشراك بالله، فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو يكره ما نهى عنه كما قال في سورة سبحان أي الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوق ونهى عن التبذير وعن التقتير وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط ونهى عن قتل النفس بغير الحق وعن الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله دائما، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم أنه قال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة أو قال أكثر من 100 مرة. وقد أمر الله سبحانه أن يختم الأعمال الصالحات بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك قال في الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل أنزل سبحانه في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهي آخر ما نزل من القرآن، وقد قيل إن آخر سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعا. فليس لأحد أن يظن استغنائه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعملي، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وهذا لا ينافي قوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة. يبقى عندنا باء المقابلة والمعادلة وباء السببية، فالتي تثبت باء السببية أي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما أنكم تدخلوا الجنة وتنعموا فيها باء المقابلة بما عملتم، هذا ليس بمقصود. باء السببية وباء المقابلة. والقرآن أثبت باء السبب، وقول من قال: إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب، معناه أنه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصل إلى الذنوب. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة. بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال تعالى رادا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين ولا يحتد أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد المغرب ونسأل الله عز وجل الإخلاص بالقول والعمل.